ما قل ذلك؟
لا تثيروا ضجة لا طائل منها، فنحن ما زلنا نجهل ما رآه يوسف في منامه بالتحديد، وماذا قال له أبونا. ما زالت هناك مسائل مهمة خافية علينا.
ترى ما هذه المسائل التي ما زلنا نجهلها يا لاوي؟
يوسف لا أم له ترعاه، ونحن جميعا لنا أمهات ترعانا.
كافاك هذا يا لاوي،
فمشكلتنا مع أبينا يعقوب وتفضيله ليوسف علينا تكفينا.
إذن هيا بنا نسأل يوسف عن رؤياه، فهو لا يكذب أبدا.
تعالوا تعالوا قبل كل شيء لنبحث جوانب هذا الأمر جيدا. يجب أن لا نغير صدر أبينا ونشوش خاطره.
نعم، فأبي لم يعد يتحمل أن يرى يوسف حزينا.
نعم نعم، يجب أن نصرف أبينا عن تصميمه.
رؤيا يوسف هي مجرد أوهام، وكلما تخيله جاء نتيجة اهتمام أبينا به ومحبته الزائدة وتدليله له.
لا أعلم لماذا يحب أبي يوسف أكثر منا، وبأي شيء يفضل يوسف علينا.
إنني أرى أبي في وهم، وهو يتحمل وزر تبعاته. أنا لن أرضى بسيادة ابن راحيل علينا، أفهمتم؟
نعم هذا هو الصواب. نعم،
سيدتي ليا،
ما بك يا بلحة؟ ماذا تريدين؟
البارحة نصب يعقوب خليفته، فقلت ربما تكونين متشوقة لمعرفة ذلك.
حسنا،
يبدو أنه لا فرق لديك.
ما هو الذي لا فرق لدي؟
من الذي نصبه يعقوب خليفة له؟
قولي، أيا من أولاده نصب يعقوب النبي خليفة له؟
ألم تعرفي بعد؟
لا.
أعني، ألم يخبرك يعقوب النبي بشيء؟
كل ما أعلمه أنه إن كان يرى الأمر ضروريا لأخبرني.
لا تشغلي بالك، فهو ليس من أولادي أو أولادك أو أولادي زلفة.
يبدو من لحن كلامك أن يوسف هو خليفة نبي الله يعقوب.
نعم، أفقت ليلا فسمعت يعقوب يوصي يوسف ألا يقصص رؤياه على إخوته، وقال له أنت نبي الله من بعدي ووارث إسحاق وإبراهيم. لكن ما ألمني قوله ليوسف أنه سيكون كبير إخوته وسيدا عليهم، وجميعهم سيسجدون أمامه.
حسنا، مع أنني أحببت أن يكون خليفة يعقوب أحد أولادي، ولكن متى أراد الله ورسوله أمرا فسأرضخ له.
أتعنين أنك تطيقين فكرة أن يكون يوسف سيدا على أبنائك؟
لا حيلة لي في ذلك. إن كانت هذه هي إرادة الله فسأدعن لها، وأنصحكم أن تحدوا حدوي.
نعم، أنا أيضاً أعتقد أنه يتوجب علي الإذعان والطاعة. أنت محقة يا سيدتي، يجب أن ننصاع لأوامري نبي الله.
أتمنى أن يرضى إخوة يوسف بهذا الأمر.
سيدة ليا، هل أنت ذاهبة؟
نعم، علي الاهتمام بشؤون البيت، وأولادنا بحاجة إلى طعام، ثم إنني غفلت عن بنيامين منذ الصباح.
السلام عليكما.
وعليك السلام يا ذلفى، أسعدني مجيئك، أنا بحاجة لمساعدتك في إعداد الخبز، فتعالي.
تفضلي أنت ليا، وسألحق بك بعد قليل.
اذهبي يا زلفة، فضرتك بحاجة إليك في إعداد الخبز.
ألم تكوني تتملقين لها قبل قليل؟
وماذا قلت؟
يتوجب علي الإذعان والطاعة لأوامر رسول الله، ألم تقولي هذا؟ أما أنا فلا أذعن لأوامر يعقوب في تنصيبه ليوسف سيدا على أولادنا.
كم أنت ساذجة، لا يجوز البوح بكل شيء أمام لي. اجلسي لأخبرك ماذا علينا أن نفعل.
ترين أن لا وقت لدي، فضرتي تنتظرني، أنا ذاهبة.
اذهبي، عسى أن تصبحين عزيزة عند ليا.
هيا هيا يهوذا، اجمع الأغنام، لقد تفرقت، أخشى أن تفترسهم الذئاب.
لا تخشى شيئا يا أخي، فالذئاب لديها طعام ألذ من لحم الأغنام.
أي طعام؟
لحمك أنت، إن كنت مكان الذئاب لفضلت لحمك أنت. شمعون؟
نعم.
لقد حزمت أمري.
بما تفكر يا يهوذا؟
علينا أن نأمر يوسف أن يدع أنانيته جانبا ولا يستغل رأفة ومحبة أبينا يعقوب لينصبه خليفة له.
ولا بد أنه سيجيبك. حاضر يا أخي يهوذا، حاضر، أشكرك لأنك نبهتني لهذا الأمر.
سأصحب روبين لنكلم يوسف، إذا علم يوسف أنه رأينا كلنا سيوافقنا عليه.
عاد إخوتي من الصحراء، لاوي، يهوذا، شمعون، أهلا بكم أحبة يوسف.
يوسف،
كيف حالك يا أخي؟ أين أبونا؟
لا أعلم، لعله قد خلى بنفسه في محرابه للعبادة كالعادة عندما يفرغ من شؤونه.
من سعادتي أني رأيتك يا أخي.
هل تريد شيئا؟
نعم يا أخي، هل تعلم أننا نحب أخانا الصغير الحنون يوسف؟
أنا أيضا أحبكم جميعا. قل لي يا يهوذا، متى سأصبح كبيرا مثلكم لأخرج معكم إلى الصحراء؟
أنت كبير بالفعل، وتعرف جيدا مقامك ومنزلتك عند الله.
عن أي مقام ومنزلة تتحدث يا لاوي؟
عن المنزلة التي أراك الله إياها في عالم الرؤيا. أتذكر رؤياك يا يوسف التي رأيتها البارحة؟
دعني أفصح لك عن الحقيقة يا يوسف.
قل لي أخي شمعون، يسعدني سماع ذلك.
نعجز عن وصف سعادتنا عندما علمنا بأمر الرؤيا التي أرتك علو مقامك ومنزلتك.
هل أخبركم والدنا بأمر الرؤيا؟ فأنا لم أطلع أحدا غيره على ذلك.
لا، لم يخبرنا أبي بذلك، لكنني سمعت ذلك بنفسي.
ما هذا الكلام يا أخي؟ لم يسمعني البارحة سوى أبي، كلكم كنتم غارقين في النوم.
هذا صحيح، لم يكن هناك سواك وسوى أبينا يعقوب، لكنني خرجت منتصف الليل إلى باحة الدار فسمعت أبي يقول لك لا تقصص رؤياك على أحد، وسمعت أبانا يقول لك أيضا إنك ستكون ذا مقام رفيع في قابل الأيام.
حسنا يوسف، هل ستخبرنا بتفصيل رؤياك الآن؟
ولكنك أنت أيضا يا يهوذا، سمعت والدنا يطلب مني ألا أخبر أحدا بالرؤية.
لا ضير، لا ضير في ذلك يا يوسف، نحن نريد أن نشاطرك كأبينا هذه الفرحة.
أنا أعلم أنكم تحبونني، ولعله لا ضير إن قصصت عليكم تفصيل الرؤية. مع ذلك لا يسعني أن أعصي أمر أبي.
إنك برؤياك يا يوسف هذه جعلت أبانا يسيء الظن بنا ويعرض عنا، ونحن أولاده، أولاده الرشد الأقوياء، وينصبك أنت خليفة له، وأنت لا نفع منك سوى الأكل والنوم. يوسف، أنت سبب الفرقة والعداوة في هذا البيت.
ما هذا الكلام؟ أهذا كلام يهوذا ابن نبي الله يعقوب؟ أنا لم أربك على التمرد والعصيان، ولا أمرتك تعاليم يعقوب النبي بهذا.
صحيح يا أماه، ولكنك يجب أن تعطينا الحق. إن كان إخوتي الذين يكبرونني يمتنعون عن قول ما يعتمل في صدورهم، فلن أسكت أنا، بل سأتكلم وسأطلع أبي على الأخطاء التي ارتكبها بحقنا.
أشكر الله أن نبي الله يعقوب ليس في البيت ولم يسمع ما قلته. لا أريد أن أسمع في هذا البيت إلا التعاليم الإلهية وما يرضي نبي الله يعقوب.
يا أماه، يا أماه، لم يقل أخي يهوذا شيئاً. كنا نريد الاطلاع على رؤيا يوسف، الرؤيا التي جعلت أبانا ييأس منا ويعرض عنا ويلتفت إلى يوسف، هذا فقط.
أنا أمكم وزوجة نبي الله يعقوب، لا أسمح لنفسي أن أسأله هذا السؤال.
ولكن يا أماه.
لا أريد أن أسمع شيئا، سننتظر حتى يأتي أبوكم يعقوب، وهو الذي سيقضي بيننا. والآن اذهبوا، لا أريد أن أراكم هنا أو أسمع منكم شيئاً. اذهبوا.
أمي ليا،
ما بك حبيبي يوسف؟
هل أستطيع الاقتراب منك؟
بالطبع يا بني، لما تسأل هذا السؤال؟ تعال هنا يا بقية رحيل، تعال، فقد اشتقت إلى ضمك إلي.
أمي، أريد أن أسألك عن إخوتي.
لا تقل شيئا عنهم وعن سفاهة أحلامهم.
لقد امتنعت عن قول ما يرغبون بسماعه، لقد أخذت بوصية أبي ولم أقصص عليهم رؤياي.
أطعت بهذا الأمر أبيك نبي الله يا يوسف؟
أعلم، ولكن
ماذا يا بني؟
أمي ليا، أنى لهم أن يعرفوا أني حلمت البارحة ولا أحد يعرف هذا سوى أبينا.
أنت ما زلت صغيرا يا يوسف، لا تهتم بهذه الأمور. أنا أعلم مصدر كل هذه الفوضى، وأعرف من الذي يثير أولادنا ويشجعهم على مخالفة أمر الله وأمر نبيه يعقوب.
أمي ليا.
نعم.
لا تقولي لأبي شيئا عن يهوذا.
لماذا؟ لو كنت تأخرت قليلا لكان قد ضربك. يجب أن نحول دون الفوضى من الآن.
أنا أحب إخوتي ولا أريد لأبي أن يتأذى بسببهم. أمي ليا.
ماذا يا عزيزي؟
لماذا يكرهني يهوذا؟ رغم أن أبانا يقول إنه على الإخوة أن يحب بعضهم بعضا وأن يحترم الواحد منهم الآخر.
إنهم يحبونك يا يوسف، لا تقلق، أنا وأبوك سنهتم بكل شيء.
حسنا.
بلحاء، زلفاء، ليا، أسرعن، جلبت الحنطة.
السلام عليك يا نبي الله.
عليك السلام.
سلمت يداك. بلحة، أحضر الرحى، فليس عندنا طحين.
حسنا.
هذا أول جوال حنطة هذا العام، عانيت كثيرا وأنا أفصل الحبوب عن القشور. تعال بني يوسف.
أبي.
تعال.
جميع إخوتي يعرفون أنني رأيت حلما.
وكيف علموا بذلك؟
لا أعرف، سألوني عن تفاصيل الرؤيا فلم أجبهم، أغلظوا علي في القول.
لعلي أعرف السبب وراء كل هذه الأمور.
لما تنظر إلي هكذا يا نبي الله؟
اقتربي يا بلحة، اقتربي.
ماذا تريد مني يا نبي الله؟
لقد رأيتك عدة مرات وأنت تغتابين هذا وتنمين على ذاك، ولكني آثرت السكوت أملا أن تكفي عن ذلك وتصلحي سريرتك، لكن يبدو أنك عازمة على المضي في ذلك ولن تهدئي إلى أن توقعي بين الأخوة.
لا أعلم ما الذي يقصده نبي الله بكلامه، فأنا بريئة.
البارحة بت على مقربة من حجرتك يا بلحة، ويوسف حلم هناك وقص رؤياه علي، ولم يطلع على هذا سواي ويوسف، ولا أحد سواك كان يستطيع سماع الرؤيا وتعبيرها.
أقسم لك، أقسم لك سيدي يعقوب، أني البارحة ليلا كنت نائمة.
أنت تكذبين.
لا.
تكذبين.
لا.
البارحة ليلا استيقظت من صوت من داخل حجرتك، وعندما دخلت الحجرة رأيتك أنت وأولادك نياما فلم أكترث، والآن علمت أنني لم أكن مخطئة. سبق لك أكثر من مرة أن غررت بذلفة ولم أهتم، ثم نممت بين يهوذا وأخوته ويوسف، وزرعت الحقد في قلوب أولادي على يوسف. إزاء كل هذا لزمت الصمت. أحذرك يا بلحاء هذه المرة أنه إذا رأيت منك بادرة سوء أو سمعت كلام سوء فسأنتزع منك أولادي وأسرحك إلى موطنك فدان في بابل.
لا لا، أعاهدك يا نبي الله، أعاهدك، أعاهدك أني لن أجعلك تغضب مني بعد اليوم، سأكون طائعة لأوامرك. اصفح عني يا نبي الله، أنا جاريتك يا يعقوب. يا نبي الله، لا أحد لي سواك، ادفني هنا إن شئت، ولكن لا ترسلني إلى فدان، لا تحدثني عن فدان. لا لا يا نبي الله.
يجب علينا أن نحسم أمرنا مع يوسف الليلة، فهو يعتقد أنه أفضل وأحسن حتى من أمنا وأبينا، وهذا يبدو جليا من كلامه وتصرفاته.
الراحة والكسل جعلا يوسف يتوهم أشياء.
أجل أجل، فأصعب الأعمال التي أداها يوسف لحد الآن الأكل والنوم. أنا لا أعلم لما يحبه أبونا ويفضله علينا. هل تراه؟ هل تراه يملك شيئا لا نملكه؟
نحن نتكفل بجميع أعمال البيت وشؤون العائلة، نزرع ونحصد ونرعى الأغنام ونحرسها من الذئاب، نؤمن الماء والطعام ونعتني بالأغنام، ننظف الحظيرة ونجمع فضلات الدواب، نتحمل كل هذه الأعباء وفي المقابل يمنح أبوانا كل حبهما وحنانهما ليوسف.
هذا الولد الذي لا يحسن أي عمل، لم يكفه اهتمام أبينا به حتى أخذ يحلم بالسيادة ورئاسة علينا كلنا.
لكنني يا شمعون لن أسكت أبدا على هذا، ولن أرضى بسيادة يوسف.
ونحن أيضا لا نرضى، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟
لعلكم أجبن من أن تجروا على الجهر بها، ولكني أقولها بملء فمي، يوسف يجب أن يقتل يا أخوتي.
ما هذا الكلام يا أخي؟ لا، لا تتفوه بهذه الكلمات ببساطة.
ولم لا يا لاوي؟ بهذا نكون قد عاقبنا أبانا يعقوب على تفضيله يوسف علينا، ويدفن مع ابن راحيل أمله بالسيادة علينا.
أنا وإن كنت لا أملك جرأة يهوذا، لكنني أظن أن لا سبيل أمامنا غير هذا، فنحن لم نعد نطيقه.
أحذركم من أن قتل الأخ وعصيان الأب ذنب عظيم، ولا ريب أن نعذب في نار جهنم.
أخذت بالحسبان العذاب الإلهي أيضا.
كيف يكون ذاك؟
التوبة؟
نعم يا عشير، سنسأل الله الصفح والمغفرة بعد أن تمضي بضعة أيام على قتل يوسف، والله تعالى غفور رحيم وسيغفر لنا.
ولكن هذا ذنب لا يغتفر يا يهوذا.
لما لا؟ لما لا؟ سنعمل على إصلاح ذواتنا بعدما نفرغ من قتل يوسف ونفوز بحب أبينا.
نعم يا شمعون، هذا هو عين الصواب، وقد كلمت جميع إخوتي فردا فردا فرحبوا بهذه الفكرة.
دعوني أقترح عليكم فكرة ثانية، ومن الأفضل أن لا تخالفنا الرأي يا روبين.
لنفعل شيئا كي لا تقع عينا أبينا على يوسف، وأنا على ثقة من أنه بعد عدة أشهر سينسى أبونا يوسف ويقبل علينا نحن.
هذا غير ممكن يا لاوي، فأبونا لا يبعد يوسف عن ناظريه لحظة.
هذه الفكرة أفضل من قتل يوسف. تعالوا تعالوا لنفكر في تنفيذ هذه الفكرة. فلنتفق أولا على أن فكرة قتل يوسف ليست بالحل المناسب. أما إبعاد يوسف عن أبيه فهو ممكن، وليغفر الله لنا.
ربما
مستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق، من إخراج كريم حسن.
قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي، والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. وصلنا إلى الدعاء 51 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. الإمام سلام الله عليه في بداية هذا الدعاء الكريم يبتدئ بحمد الله وشكره على نعمائه. وهذا من أدب الدعاء أيها الإخوة الكرام، بل من شروط استجابة الدعاء أن أحدنا إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يتضرع إليه، أن يسأله لحاجة من الحاجات، أن يبتدئ بالثناء عليه، بحمده، بشكره، بالثناء عليه، لأن الله كريم أيها الإخوة الكرام، والكريم إذا مدحا وإذا أثني عليه لا يرد سائله. هذا حتى في عالم البشر، في عالمنا الاجتماعي هذا المعنى موجود، أنك إذا ذهبت إلى كريم من الكرماء ومدحته وأثنيت عليه حين ذاك يستحيي أن يردك، لا بد أن يعطيك ولو جزءا مما سألت حتى لا يرد ثناءك ويرد حمدك. هذا المعنى أيضا تذكره النصوص بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، أنك عندما تبدأ الدعاء، تبدأ بالاستغاثة، بالتوسل بالله تبارك وتعالى، عليك أن تبتدئه بتحميد الله، تبدأه بشكر الله، بالثناء على الله تبارك وتعالى وذكر صفاته، لأن الله كريم لا يرد عبدا مدحه وأثنى عليه، لا يرده خائبا. وهذا من آداب الدعاء التي نراها موجودة في أدعية أهل البيت سلام الله عليهم جميعا، وخصوصا أدعية الإمام السجاد سلام الله عليه. هنا في بداية هذا الدعاء الكريم يبتدئ الإمام عليه السلام دعاءه بالحمد: إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل، يعني أهل لكل حمد، يعني أنت أهل لجميع أنواع الحمد. ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه لما ضاعت منه دابته أو ما شابه ذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: فلما ردها الله تبارك وتعالى عليه لما وجدها قال: الحمد لله. فقلت له، قلت لأبي الباقر سلام الله عليه: كنت أتوقع منك أن تحمد الله كثيرا وبعبارات مختلفة وبأوصاف مختلفة، لأنك قلت لئن ردها الله علي لأحمدنه بجميع أنواع الحمد، بجميع أصناف الحمد، وأنت قلت كلمة الحمد لله. قال: نعم يا بني، الحمد هذه الكلمة جامعة لكل أصناف الحمد، لكل أنواع الحمد، لأنه ألف لام الجنس، يعني بكل جنس حمد وثناء وشكر. فالله عز وجل أهل لجميع أنواع الحمد، بأي لسان لأي شيء حمدته هو أهل له تبارك وتعالى. إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل، على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي. طبعا الحمد أول ما يتوجه من الإنسان لربه على النعم التي أنعمها عليه، على الفضل الذي أولاه. الإنسان غارق في بحر نعم الله عز وجل. صحيح احنا ربما في بعض الأحيان أيها الإخوة الكرام لا نشعر بنعم الله عز وجل، لا نحس ولا نقدر جميل وجزيل النعمة التي نحن فيها إلا بعد أن نفقدها. يعني لاحظوا أيها الإخوة الكرام، كل واحد منا إذا أراد أن يعرف قيمة النعم التي عنده عليه أن يجرب فقدانها ولو لساعات. يعني مثلا أن تحاول في يوم من الأيام أن تشد عينيك، أن تعصب عينيك بعصابة بحيث لا ترى شيئا، يوم واحد من الصباح شوف شلون راح يكون حالك، عملك، قيامك، نهوضك، أكلك، شربك، أصلا لا تستطيع ربما ساعة واحدة تنزع العصابة عن عينيك، لا تستطيع، لا تتحمل أبدا. فإذا علينا أن نجرب حتى نرى عظيم النعمة، نعمة البصر مثل التي لدينا، أو نعمة السمع، أو نعمة الكلام. لاحظ لو أن الإنسان عقد لسانه لساعات محددة، ماذا سيكون حال ذلك الإنسان؟ فإذا هذه النعم لأننا غارقون فيها نحن لا نقدرها ولا نحس بعظمها. متى نحس بعظمها؟ عندما نفقدها. لكن لما نحن غارقون فيها سوف لن نشعر بها، وبالتالي سوف لن نؤدي حمدها. لأنه متى يكون الإنسان حامدا لربه؟ متى ما عرف النعم. وكلما كان إدراكه كبيرا لنعم الله عز وجل كان حمده كثيرا لنعم الله تبارك وتعالى. فإذا الإمام سلام الله عليه يقول: إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل. أي نوع من أنواع الحمد أنت أهل له؟ بعض الناس مخصوص لنوع من أنواع الحمد في قضية معينة، يحمد على عطائه، يحمد على شجاعته، يحمد على علمه، لكن الله عز وجل له الحمد جميعا، له الحمد بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لشكره وحمده، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
الرحيم، وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ببسم الله القدير ونبتدئ بأحلى الكلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا بكم إلى المنتدى الإذاعي.
تواصلوا معنا أحبتنا الكرام عبر هذا العنوان البريدي للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية لإبداء الآراء ووجهات النظر والانتقادات والاقتراحات أيضا والمشاركات، وهو radiohadi@irib.ir.
موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir.
نعم، أحييك زميلي أمير، وتقبل الله أعمالك وطاعاتك، وكذلك تقبل أعمال جميع المستمعين الكرام.
الله يبارك بكم إن شاء الله. أهلا بكم مستمعينا، أصدقائنا، متابعي برنامج المنتدى الإذاعي. إن شاء الله نقضي معا هذه الدقائق ونستفيد من ما كتبتموه لنا من آية، من حديث، من حكمة، من تعليقاتكم على مختلف الأمور والأحداث. طيب الأخت شيماء، إذا تسمحين نبدأ من العراق مع الأخ أبو مرتضى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يروي أنه قال في فضائل شهر رمضان المبارك: من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. الحديث من كتاب الأمالي للشيخ الصدوق صفحة 155. أبو مرتضى من العراق أحسنت وشكرا جزيلا لك.
أما من البحرين المستمعة أم علي أرسلت إلينا تقول: سطراني من ذهب، هناك من يسعد الناس أينما ذهب، وهناك من يسعد الناس إذا ذهب، فاجعلنا يا الله ممن يسعد ويسعد به الناس أينما ذهب. الشكر الجزيل للأخت أم علي من البحرين.
من سلطنة عمان يشاركنا الأخ أبو علي تحت عنوان: أفضل ما يقال بعد انتهاء العشر الأولى. يا رب إن كنا مقصرين فيما مضى فأحسن لنا فيما بقي. جعل الله لنا هذه الأيام جسرا ممهدا من نور الأيام، جبر وخير وسعة جعلها الله، شافية كافية وبكل خير آتية. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم ورقاب آبائهم وأهلهم من النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أبو علي من سلطنة عمان، شكرا لك وبارك الله فيك وتقبل الله صيامك.
أما من العراق المستمعة زهراء المسوي أرسلت إلينا حكمة اليوم: أجمل الأرزاق ليس رزق المال فقط، بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد، وأيضا صفاء القلب، سلامة الفكر، ودعوة أم، وعطف أب، ووجود أخ، وضحكة ابن، واهتمام صديق، ودعوة محب في الله. أنعم الله عليكم بتلك الأرزاق، آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك المستمعة زهراء المسوي من العراق.
وأيضا نعود إلى مشاركاتكم. الأخت فاطمة من السعودية تحت موضوع القرآن تكتب لنا تقول: القرآن ليس مجرد كتاب نقرأه، بل هو رسالة من الله إلينا تحمل النور والشفاء لمن أراد أن يهتدي. كم مرة شعرنا أن آية بعينها تخاطبنا لكننا تجاهلناها خوفا من مواجهة الحقيقة، لكن الحقيقة لن تتغير بالهروب بل بالمواجهة والتوبة. قال الله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية المباركة 57 من سورة يونس. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وسببا في إصلاح نفوسنا، آمين يا رب العالمين. كانت هذه مشاركة الأخت فاطمة من السعودية.
نأخذ استراحة مع المخرجة.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، نعود إلى مشاركات مستمعينا الكرام. المستمعة بشرى من العراق تقول: علمني حب أهل البيت عليهم السلام، علمني النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا أيأس من رحمة الله عز وجل، علمني الإمام علي عليه السلام بأن لا أعرف الرجال من أقوالهم بل أفعالهم، علمتني السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأن أدافع عن إمام زماني وإن تضافر الناس علي، علمني الإمام الحسن عليه السلام بأن أصبر على ما أتجرع من الهم وإن كنت قادرا عليه فبالصبر ينال المقصد، وعلمني الإمام الحسين عليه السلام أن الانتصار ليس بفناء الجسد بل ببقاء الذكر الحميد. شكرا جزيلا للمستمع بشرى من العراق.
جميل. نعم. إلى الأخ محمد من تشاد يكتب لنا يقول: خذ من اليوم عبرة، الدنيا مسألة حسابية، اطرح منها التعب والشقاء واجمع لها الحب والوفاء واترك الباقي لرب السماء. إذا سجدت فأخبره بأسرارك ولا تسمع من بجوارك وناجه بدمع عينك فهو للقلب مالك. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. محمد من تشاد، كانت هذه الكلمات التي بعثها للمنتدى الإذاعي، تحية طيبة ومباركة لك أخ محمد من تشاد.
أما أم مهدي من العراق تقول السلام عليكم، وعليكم السلام، وعليكم السلام ورمضان كريم. شهر رمضان نور على المآذن ونور في القلوب، وإن كانت الحياة تنازعا على الحياة فهذا الشهر إدراك لسر الحياة، وإن كان العمر كله للجسم فهذا الشهر للروح. شكرا جزيلا للمستمعة أم مهدي من العراق.
نعم، وإلى الأخ عبد الله من السنغال يكتب يقول بركة العمر في حسن العمل، التدبير قبل الفعل يؤمن العثار أو يؤمن العثار، من الحاسد لا يشفيه إلا زوال النعمة، المروة تمنع من كل دنية، الحياء يصد عن القبيح، القلوب أقفال ومفاتيحها السؤال، الكرم نتيجة علو الهمة، النزاهة من شيم النفوس الطاهرة، الغضب عدو فلا تملك نفسك، العاقل من وعظته التجارب، الأدب كمال الرجال، الأحزان سقم القلوب، وشر الأخلاق الكذب والنفاق. نعم، شكرا لهذه الحكم الجميلة من الأخ عبد الله من السنغال.
أما المستمع غزوان علي من العراق أرسل إلينا يقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منك أيضا. شهر رمضان هو قطعة من الجنة، هو أوله رحمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المرحومين، وأوسطه مغفرة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وآخره الإجابة والعتق من النار، جعلنا الله وإياكم من العتقاء من النار ومن سعداء خلقه بمغفرته ورحمته ورضوانه، إلهي آمين. شكرا جزيلا للمستمع غزوان علي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطاهر وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا هذه تطمين للمسلمين بأن الله فرض الصوم علينا كما فرضه على أمم من قبلنا. طبعا بالنسبة لليهود كان الصوم ولبس المسوح والتذلل بالإضافة إلى كونها طقوس دينية خاصة بالعبادة للوصول إلى رضا الرب وتعبير عن الحزن والحداد عند موت الأقارب أو وقوع حوادث طبيعية أو أوقات خطر أو عند استدرار المطر وطلب عطف الرب. كما يشير العهد القديم أن الصوم لم يقتصر على البشر فقط بل تعداهم إلى الحيوانات أيضا كما جاء في سفر يونا. ما كانت هناك قواعد تحكم الصيام الفردي كما في الصيام الجماعي، حددت نظام ومواعيد وقواعد معينة له، وهذا كان مرتبط بتجمعات قبلية للتعجيل بالتوبة، فكان يعد يوم الغفران هو يوم الصيام المفروض على بني إسرائيل وفقا لما جاء في التوراة، وهو مناسبة خاصة ويسمى يوم جهاد النفس، والغرض منه يكون التكفير عن الذنوب الشخصية، والصيام فيه يجسد الخضوع والتوبة وطلب الصفح وغفران الذنوب. وهذا اليوم يعتبر بنص التوراة على لسان موسى هو يوم الفرض الوحيد، وباقي الأيام الاختيارية تكون والصوم عندهم يبدأ عند غروب الشمس في اليوم السابق ليوم الصوم ويستمر حتى بعد غروب شمس يوم الصوم بحوالي نصف ساعة، يحدد به بداية الخروج من وقت الصوم وظهور أول نجم في السماء، وبذلك يؤذن بالإفطار. أما بالنسبة إلى صوم المسيح، طبعا اهتم شراح الكتاب المقدس بالصيام رغم اعترافهم بعدم وجوب فرضه فيه تحديدا آنيا أو كيفيا، ما عندهم، يعتبرون إلى جانب الصلاة والصدقة أحد الأركان الأساسية لدينهم. وما في العهد الجديد وصية تطلب الصوم، إنما يفهم أمره أنه أمر اختيار يلجأ إليه المسيحي عند الحاجة ويقترن بالصلاة والتدلل. وليس في الكتاب المقدس ما يحضر التنادي إلى يوم صوم وصلاة في كنيسة من الكنائس ولأجل حاجة ما. الصوم ما فرض في الأناجيل كفرض واجب، بل كان فيها مدح للصيام مع النهي عن الرياء وإظهار الكآبة فيه. قال الإنجيل: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. ويرى بعض المسيحيين إن لم يفرض عليهم صياما إلا الصوم الكبير له، صوم يوم الكفارة السابق لعيد الفصح، وهو اقتداء بصوم اليهود المعروف بصوم كيبور. مدة الصوم الكبير عندهم 55 يوما، ودعي بالكبير لأنه يحتوي على 3 أصوام، هي أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت، 2 صوم 40 يوما المقدسة التي صامها المسيح صوما انقطاعيا، 3 صوم أسبوع الآلام. وفي هذا الصوم ما يؤكل السمك الذي يؤكل في الصوم الصغير له صوم الميلاد، وذلك زيادة في التقشف والتدلل أمام الله. وهذا يختلف طبعا موعد هذا الصوم في الكنيسة الأرثوذكسية من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة اللي يحدد في أي سنة من السنين، بحسب قاعدة حسابية مضبوطة عندهم قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، أو إنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم الكنيسة. بينما نحن كمسلمين فرض علينا الصيام شهر كامل، خصنا الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان، شهر الخير والبركة والغفران، وصومنا يبدأ من طلوع الشمس حتى غروب، من الفجر حتى غروب الشمس. تقبل الله صيامكم وطاعتكم. أستغفر الله ربي ولكم مني 1000 تحايا. أستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشكر الجزيل للأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الإسلامية من البحرين على هذه المشاركة معنا في المنتدى الإذاعي.
نعم، شكرا للأستاذة ماجدة. حقيقة أشارت إلى قضية يعني الصوم، وأن الصوم فريضة مشتركة فيما بين المسلمين وسائر الأديان، مع هذه الملاحظة بأن إنما الدين عند الله الإسلام. يعني عندما نقول اليهود أو النصارى أو ما إلى ذلك، هذه التسمية تسمية مجازية، وإلا الكل مسلمون. يعني حتى هناك تصريح في القرآن الكريم على الأنبياء وأتباعهم بأنهم مسلمون، وهذه هي الغاية الأساسية، بأن يسلم الإنسان وجهه لله تبارك وتعالى في فكره، في معتقده، وفي سلوكه. لذلك فالمصدر يكون مصدر واحد، ولكن هذا المصدر عندما يأتي من خلال الأنبياء والرسل بحسب الظروف الزمانية والمكانية، يعني تتكامل العملية التشريعية لذلك الدين، وهكذا يأتي النسخ، وبالتالي يتطور الدين إلى أن تطور بأعلى درجات التطور الممكن، بحيث يكون في خدمة الإنسان إلى آخر يوم يعيشه على الأرض من خلال الإسلام. فلذلك نحن نشترك مع الجميع، يعني الفطرة التي أمتلكها أنا وأنت نفس هذه الفطرة موجودة لدى الآخرين من مما نسميهم يعني أتباع الديانات الأخرى، بينما الدين هو دين واحد وهو الإسلام والتسليم لأمر الله عز وجل. مرة أخرى أشكر الأستاذة ماجدة النشيط على هذه المعلومات التي تفضلت بها، ونعود إلى المشاركة.
نعود إلى المشاركات. المستمع علي من السعودية أرسل إلينا من وحي الحياة: من أحب الله رأى كل شيء جميلا. أكثر الناس أذى لنا هم الأشخاص الذين أعطيناهم كل ثقتنا، لأنهم بمعرفتهم أسرارنا يستخدمونها ضدنا يوم نختلف معهم. الشجرة المثمرة هي التي يهاجمها الناس. الفاشلون يقولون إن النجاح هو مجرد عملية حظ. إن الذين لديهم الجرأة على مواجهة الفشل هم الذين يقهرون الصعاب وينجحون. الشكر الجزيل للمستمع علي من السعودية على هذه المشاركة.
نعم، بين يدي مشاركة من الأخ أمير من إيران، يذكر لنا جزء أو مقطع من دعاء أبي حمزة الثمالي، يقول: سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، ولعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. وفي الختام يقول: رمضان كريم، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم. في هذه الأيام حقيقة الناس يستعدون لإقامة مراسيم الإحياء في ليالي القدر، وهذه المناجات التي ذكر لنا الأخ أمير جزءا من هذه المناجات دعاء أبي حمزة الثمالي، من الأدعية التي ستقرأ في هذه الليالي من شهر رمضان، من ليالي القدر. ولكن أنا حقيقة أدعو نفسي وأدعو الأعزاء بأنه نخصص وقت من صحيح نحن نقرأ ويعني نحاول أن نقرأ الدعاء بشكل كامل، ولكن المفاهيم التي وردت في مثل هذا الدعاء، في دعاء أبي حمزة الثمالي، حقيقة مفاهيم يحتاج للتأمل، يعني وليس فقط يعني حتى يحتاج إلى الدراسة، بأنه لماذا في بعض الأحيان الإنسان يشعر بأنه ابتعد عن الله، ابتعد عن أو لا يشعر بلذة المناجات مع الله عز وجل. فهذا الدعاء من الأدعية التي تعالج هذه المشكلة، المشكلة في فهم الإنسان، في فهم ظروف الإنسان، في فهم طبيعة التواصل بين الله والعبد. لذلك إن شاء الله إلى جانب كل برامجنا العبادية والدعاء، تلاوة القرآن، الأدعية وما إلى ذلك، نخصص وقت من أجل التمعن والتفكر ومدارسة هذه الأدعية الواردة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شكرا لك أمير من إيران.
أما من إيران أيضا المستمع محمود كاظم يقول: من أقوال الإمام الخميني الراحل عن فضل شهر رمضان المبارك: لقد دعيتم في هذا الشهر الفضيل إلى ضيافة الحق تعالى، دعيتم فيه إلى ضيافة الله، فهيئوا أنفسكم لهذه الضيافة العظيمة، تحلوا على الأقل بالآداب الصورية والظاهرية للصيام، فالآداب الحقيقية موضوع آخر، حيث هي بحاجة إلى جهد وجد وتعب. فالصوم لا يعني الإمساك عن الطعام والشراب فحسب، بل ينبغي اجتناب المعاصي أيضا. الشكر الجزيل للمستمع محمود كاظم من إيران.
وللمستمعين ما يطلبون.
نرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا، وهذه الفقرة: هناك طلب من المستمعة أم تبارك من قم المقدسة، قد طلبت أنشودة خير كتاب للمنشد مسعود كرت.